يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. أحب الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الأحبة نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا. سؤال يسأل: ما حكم العادة السرية وكيفية التسبيح على اليد؟ طيب إخواني الكرام، ما أروع أن نتبع منهج ربنا جل وعلا، وما أحلى أن نسير على كتاب سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما أحوج المسلم لهذين الأصلين خاصة في هذا الوقت العصيب الذي نعيش فيه بالذات. وبالتالي أقول للسائلة الكريمة أو السائل دائما وأبدا، والأمر يخص الطرفين، الله جل وعلا رسم لنا الطريقة الشرعية الوحيدة لقضاء الوتر الجنسي وقضاء الشهوة، ألا وهو الزواج. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله جل وعلا. إذن الله رسم طريق هذا الباب قضاء الشهوة في الزواج فقط، وملك اليمين، ملك اليمين اليوم أؤكد وأجزم أنه غير موجود، لأنه الإسلام إنما أتى ليحرر الناس من عبودية العبيد لتكون العبودية خالصة لرب العبيد جل في علاه، فلم يبق إلا الزوجة فقط لا غير. وملك اليمين الآن حتى نريد إذا أردنا أن يتحقق لابد أن تكون هناك حرب بين دولة مسلمة وأخرى غير مسلمة، الدولة المسلمة تكون حاكمة بالقرآن الكريم، ألا يكون هناك تبادل أسرى، ألا يكون هناك توسع، يعني الحرب بهدف التوسعات وما إلى ذلك. فإذا انتفت هذه الأمور لن تجد أصلا ملك اليمين. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع الباءة، أي من استطاع تكاليف الزواج المادية والجسمانية وما شابه ذلك فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب ومن لم يستطع يا رسول الله ماذا يفعل؟ هل يستعمل يده بما يسمى العادة السرية؟ النبي يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني علاج. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا ما انطلقنا إلى أهل الطب وسألناهم عن هذه العادة الذميمة التي حرمها الإسلام لوجدنا من الأضرار ما الله به عليم. لو أردت أن أعدد أضرارها الآن الحلقة تنتهي ولا أنتهي، ولكن سألوا أهل العلم في هذا الجانب الأطباء يقولون مضارها شديدة ووخيمة على الرجال وعلى النساء على حد سواء، وبالتالي علينا أن نتجنبها. أنصح من يقع في هذا الباب، رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، أن يشغل نفسه بالطاعة بعبادة كصيام اثنين وخميس وما شابه ذلك، بقيام الليل، أن يتجنب المشاهدة على الأفلام والمسلسلات وعلى كل ما من شأنه أن يثير الفتن أو يثير الشهوات، الله أكبر. ثم يتحرى جيدا ألا يكون منفردا بنفسه، ويكون مارس رياضة، الله يرضى عنه وعنكم. هذا هو علاجه ببساطة شديدة. أما بالنسبة إلى التسبيح على اليد، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن العبد إذا عقد على أنامله، على أطراف أنامله، فإنها مسؤولات ومستنطقات، يعني تشهد لصاحبها يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يشرح صدر إخواننا وأخواتنا للحق دائما، اللهم أمين. هل يجوز قراءة القرآن الكريم بغير وضوء؟ جزاكم الله خيرا. أيها الأحباب، القرآن كتاب ربنا جل وعلا، كلام الملك، ولذلك أيها الأحباب له آداب عندما نجلس لتلاوة هذا الكتاب القيم الرائع، لأنه كتاب من؟ كلام من؟ كلام ملك الملوك سبحانه جل وعلا، الله أكبر. كان أحد الصحابة يقول: إذا أردت أن أكلم الله دخلت في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني الله قرأت كتاب الله. يا الله، ما شاء الله. ثم ماذا إخواني؟ كثير من الصحابة عندما كان يقرأ كتاب الله أو يسمع إليه يقول: أسمع وأقرأ كأن الله يقصدني أنا، سبحان الله. فبالتالي له آداب. هذه الآداب أيها الأحباب أن يكون المسلم على وضوء، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر، من الحدث الأكبر، ويستقبل القبلة، ويرتدي ثيابا طيبة، رجل أو امرأة، ويتعطر ويستعمل السواك. لماذا؟ لأن الملائكة تحضر هذا المجلس أيها الأحباب. رحم الله سيدنا أسيد بن حضير لما كان يقول: بينما أنا أقرأ القرآن في مربدي، المكان الذي أعزكم الله يربط فيه الفرس، وولدي يحيى ينام إلى جواري، فكلما قرأت جالت الفرس واضطربت، تحركت بشدة وارتعدت، سبحان الله، فخشيت على ابني منها أن تطأه تقتل، فإذا كففت عن القراءة، فنظرت فوق رأسي فوجدت أمثال المصابيح المدلاة مثل النجف، الله أكبر، ما شاء الله، أخذت تتلاشى في السماء. فذهبت إلى رسول الله أقص عليه ما حدث. قلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة بالأمس القريب كنت أرتل كتاب الله، أقرأ كلام الله، فإذا بالفرس جالت، وكلما زدت في القراءة ازدادت اضطرابا، أروي الحديث بالمعنى بإيجاز شديد، فخفت على ابن يحيى أن تطأه، أن يقتل. فلما كففت عن القراءة رفعت رأسي فنظرت فوقها، فإذا أمثال المصابيح المدلاة أخذت تتلاشى، أي تغيب إلى السماء. فقال النبي المصطفى: اقرأ يا ابن حضير، إنها ملائكة الله نزلت لتستمع إلى قراءتك، الله أكبر. إذن إخواني، هذا من جملة الأداب بإيجاز شديد، فينبغي أن نتأدب بهذه الأداب. لكن لو أن أحدنا قرأ وهو على غير وضوء، هل هذا يكون محرما؟ هل عليه وزر؟ على رأي في الفقه أنه ليس بخطأ وليس محرما ولم يرتكب معصية، ولكن ترك الأولى وترك الأفضل وترك الأحسن أن أكون على طهارة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن، اللهم أمين. أنا وأمي أصحاب وهي كل شيء لي، أنا كثيرة المزاح معها، كأي أصحاب؟ هل هذا حرام؟ مطلوب يا إخواني بداية، مطلوب من الآباء والأمهات أن يصاحبوا أبناءهم صبيان أو بنات. بالعكس، الحدة التي نراها في بعض البيوت من بعض الأمهات الأخوات الكريمات وبعض السادة الآباء تجعل الأولاد ينفرون عنهم ويقومون بتخبئة الكثير، يخفون عنهم كثير، فيضيع الأولاد بسبب هذا. بل بالعكس، نحن ديننا علمنا أن نكون قريبين من أبنائنا، أسمع له وأحل مشاكله ولا أسخر من رأي يطرحه أو من مشكلة وقع فيها، كذلك البنت. ولكن إذا كان الشرع أمرنا أن نكون قريبين من بعض، أعرف عنه كل صغير وكبير، وتسر البنت إلى أبيها قبل أمها الصغيرة والكبير، فإنه ينبغي ألا يزول الأدب والاحترام بينهما، يعني رفع الكلفة أو التكلفة بينهما هذا أمر ينبغي أن يكون بحدود. نمزح مع الأب، نعم، نداعب الأمة، نعم، نمازحها مطلوب، ولكن دون انتقاص من قدرها، دون انتقاص من حقها، دون أن نشعرها بأنها لا قيمة لها، هذا أمر مرفوض. ولنتقي الله تبارك وتعالى. نعم، ندخل السرور عليها كأم، وندخل السرور على الأب لله تبارك وتعالى، مع احترامنا لهذا وذاك بإذن الله جل وعلا. ما حكم الدين في دفتر توفير البريد بالأرباح وبدون أرباح؟ قلت مرارا وتكرارا، ورأينا معلوم في البنوك وفي كذلك هذا الأمر الذي يطمئن قلبي إليه، لا، لأنه فائدة وربا ومحرم، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. يقول البعض، هناك بعض من يقول بحلهم يتحملونها أمام الله، لأن الفيصلة دائما في الفقه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض يقول يا أخي الكريم، ربما أنا سأضعه ولا أخذ منه الفوائد. ربنا في القرآن ماذا قال أيها الأحباب؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قال الزوج لزوجتي عشتك حرام في حرام للتهديد، هل عليه كفارة أم أنه من اللغو؟ إذا قال الزوج لزوجتي هذه العبارة، أنصح دائما سادة الأزواج قبل أن ندخل إلى السؤال أن نسيطر على ألسنتنا لله تبارك وتعالى حتى لا يضيع البيت، فربما كلمة لا تلقي لها بال، نبينا علمنا هذا، يلهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. فلننتبه أيها الأحبة الكرام، فلننتبه رحمكم الله إلى هذا الأمر بجد واجتهاد لله تبارك وتعالى. ثم فيما يتعلق بهذا الذي أنت ذكر، هذا ليس عشتك حرام في حرام، هو هنا نسأل الله العفو والمعافاة. هذا الرجل ربما رآها مسرفة، أو ربما رآها مبذرة، أو ربما رآها مخطئة، فهنا نقف معه ونقول له استغفر ربك جل وعلا، لأنه لم يقل عيشتك علي محرمة. فبعض إخواننا عندما يرى زوجة مهملة في بيتها أو في أولادها ربما نطق بهذه العبارة، وهذا خطأ أيضا، وينبغي ألا نكرر وألا نردد هذا. أما إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي وفقط، فإن هذه كناية من كنايات الطلاق، يسأل فيها الرجل عن نيته. إن قصد النية، إن قصد الطلاق، تحسب طلقة، فإذا كانت الأولى ترجع، وإذا كانت الثانية ترجع، هذا كله في العدة. إذا كانت الثالثة فلا رجوع لها، في الأولى والثانية وانتهت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول، أعمل بشركة بويات، هل لي أخذ نسبة من الموزع التابع للشركة؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيك، العقد شريعة المتعاقدين. إذا كنت تعمل في هذه الشركة والشركة تعطيك راتبا ولا تبيح لك أن تأخذ هذه النسبة، إذن أي شيء أخذته بعد راتبك يكون محرما عليك، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأنت ارتضيت الأجر أيا ما كان قل أم كثر. أما إذا كان هذا أمر متفق عليه كما يحدث في بعض الشركات، يعطون مرتبا بسيطا فيما مقابل أنه إذا حقق نسبة من المبيعات يكون له نسبة عليها، وهذا معمول به في كثير من الشركات القطاع الخاص أو العام كذلك، في هذه الحالة يكون مباح وحلال إن شاء الله جل وعلا. فعلينا أن نرجع إلى أصل تعاقدنا وأصل عملنا وأصل اتفاقنا، هو الذي سوف يبين لنا الحلة من الحرمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن أصلي وأنا أحمل بنتي الرضيعة وقد يكون بحفاضتها نجاسة؟ لو نظرنا إلى إسلامنا أو هذا الدين الرائع الراقي الجميل، دين يسر على أهله وعلى أتباعه، فما كلف الله أحدا فوق الطاقة، ما شاء الله، سبحان الله، يعني في متناول الجميع، يعني حتى الطفلة أو الطفل الصغير يبيح الشرع. نعم، يجوز لنا إذا بكى الصغير ونحن نصلي فأن تحمله الأم أو يحمله الأب، وكان هذا نعم يحمله نعم يحمله، ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، فإذا ركع وضعه في الأرض، فإذا رفع حمله، فإذا سجد وضعه، وهكذا كان. لقد فعل ذلك سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه عندما حمل
أمامة بنت العاص بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحملها إذا قام، يضعها إذا ركع، وهكذا. نعم، هذا يا إخواني نجعله في أضيق النطاق إذا كان الولد يبكي وسيقف علينا الصلاة، ولكن إذا كان يلعب أمامنا على السجادة أو إلى جوارنا فدعوه يلعب كما شاء ما لم يكن هناك خطر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يطمئن القلب إليه. نعم، يجوز ذلك سواء كان في الفرض أو في النافلة بإذن الله جل وعلا، هي أمور فقهية تغيب عن كثير من الناس. بعض إخواننا الشيء بالشيء يذكر، وهذا ينقل إلينا عن طريق الإخوان والأخوات الكريمات، يعني الرجل إذا صلى نافلته في البيت ثم جاء الصغير واعترض أمامه السجادة المصلية كما نقولها عندنا بالعامية أو غيرها، يا الله تقوم الدنيا ولا تقعد، نقول له يا أخي الحبيب أو كانت الأم مشغولة مثلا أو في حمام أو في المطبخ ولم تسمع بكاء الصغير، ثم جاء الصغير الذي لا يفهم والله ما حسبه وتعلق بجلباب أبيه أو وقف أمامه يصرخ ويبكي، فإنه في هذه الحالة للأسف الشديد يغضب ويخرج من صلاته. يا أخي الحبيب، أما لك في النبي أسوة؟ أما لك في رسول الله قدوة؟ لقد فعل ذلك من هو خير مني ومنك، النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل ما فعله النبي، ولا داعي لأن تخرج من صلاتك ثم تعنف الزوجة وتعاتبها عتابا شديدا ربما الوصل الحال إلى ضربها أو طلاقها، هذا بعيد كل البعد عن الإسلام. الأحبة الكرام، نتلقى اتصال بعض الاتصالات ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
الله بركاته، حياك الله يا فضيلة الشيخ وبارك الله في عمرك ونفعنا الله بعلمك، أسأل الله أن يبارك فيك وجميع علماء الأمة الإسلامية.
اللهم
يا شيخ، أريد أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن فتامنا جميعا. أريد أن تحدثنا عن حدود الله تبارك وتعالى، يعني حتى نعرف نعلم نحن نقترب من حدود الله أم لا. نريد أن توضح لنا حدود الله تبارك وتعالى التي لا يقربها كل مسلم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأسألك الدعاء لنا بحسن خاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا أم أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
من فضلك يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن سؤال.
أم مريم.
أيوة. كنت عايز أقول لحضرتك وقت التلفزيون نسبة. كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا من سنتين جات معايا شنطة وأنا راجعة من البلد، جات معايا شنطة خطأ. خلطة يعني في الشنط بتاعتنا.
تمام.
وما كنتش أعرف المكان بتاعها أساسا، ووصيت كل الناس اللي بتروح الموقف بتاع الأوتوبيس دوت، محدش عارف يوصل، يعني محدش راح ولا سأل أساسا.
نعم.
وقعدت عندي يعني عيد الأضحى اللي جاي ده هتتم سنتين، وكنت راجعة من وفاة أبي وظروف يعني الظروف بتاعتي وبتاعة زوجي ما كانتش تسمح إن إحنا نروح ونسأل. فانا طلعت منها حاجات وزعتها وحاجات موجوده في البيت، بس حاسه انها بصراحه من ساعه ما فتحت الشنطه ديت وهي يعني قطعت كل حاجه، حسيت انها دوقت عليا في البيت او مش عارفه، يعني بطلع جزء منها بطلعه في يعني بطلع فلوس كل جمعه كده بحطها في الجامع على اساس تكفر مثلا عن اللي انا عملته او ايه، مش عارفه اعمل ايه يعني.
حاضر،
قول لي يا شيخ انا اللي عملته ده يعني حلال ولا حرام ولا اتصرف ازاي؟ في حاجات لسه موجوده معايا مش عارفه اعمل فيها ايه.
ساجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو علاء من تونس، مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
مرحبا يا أخي الكريم.
عايشك الله وبارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وإياكم.
أريد من فضيلتكم شيخنا أن تبينوا لي هل أن كل الصوفية مبتدعة، وإن كان الأمر كذلك فكيف لي أن أعامل قرابة لي سلكوا هذا الاتجاه، وما قولكم شيخنا الفاضل في بعض العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين الصوفيين؟ ثم سؤال آخر شيخنا الفاضل لو سمحت، هل يجوز للإمام أن يصلي جمعتين في جمعين مختلفين في يوم واحد بالناس؟ ثم ما حكم رفع الدعاء رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة؟ وأرجمكم الدعاء لنا وجزاكم الله عنا.
الإمام صلى، عفوا يا أخي الحبيب، الإمام صلى جمعتين
في مسجدين مختلفين في يوم في نفس الجمعة
في نفس البلدة؟
نعم في نفس، لا في بلدتين مختلفتين.
بلدتين
هي بعدين عن بعض حوالي 15 كيلومتر.
جيد، نعم سأجيبه.
بارك الله في شيخنا، أرجو منكم الدعاء لنا ولجميع المسلمين وبارك الله فيكم.
الله يكرمه وإياك يا رب، عزكم الله. إيمان من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أشكر حضرتك يا شيخ على البرنامج الجميل دوت.
وياك الله أربعة.
جزاكم الله كل خير. أستأذن حضرتك، كنت عاوزة بس رقم التليفون بتاع حضرتك ممكن؟
ممكن تخدم الكنترول الآن، ما في مشكلة.
ربنا يسترك يا رب. جزاكم الله كل خير.
وياكم عزكم الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب معانا اتصال استاذ احمد من اكتوبر. مرحب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. من الشيخ سالم.
مرحبا يا سيدي،
كيف الحال يا سيدي؟
الله يبارك فيك، تفضل.
يبارك فيك. سؤال بس واحد يا مولانا بعد اذنك.
تفضل.
في بعض المسلمين ان شاء الله مستضعفين في اماكن من الدول،
نعم،
فهل يجوز الخروج لنصرتهم ويعد هذا جهادا؟
سأجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير. ولي رجاء يا مولانا بعد اذنك.
تفضل. تفضل.
نسألك الدعاء بأن يمن الله علينا بذرية.
اللهم نعم يا الله، يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به، اللهم امين. عبد الرحمن من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يكرمك يا رب.
وإياكم.
انا سؤالي بس كان بخصوص، انا تزوجت وقعدت شهر بس متزوج، وبعد كده حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، واحنا بنتكلم قدام والدها وكده، هي انفعلت او انا انفعلت، فقلت لها كلمة انت طالق. حاولت ان انا اردها بعد كده بحوالي شهر، يعني اخواتي اقنعوني وكده وحرام خراب البيوت وكده، رحت علشان اردها، خرجت برضو قامت انفعلت قدام والدها، فانا مشيت ما قلتلهاش كلمة انت رديت، ولا ان انا رديتك، ولا حتى انا شفتها. بعديها بفترة رحنا تاني عشان اردها، ومأذون يعني قال لي ان هي عدتها شهرين بس، عشان هي بنت ولسه الدورة عندها شغالة مش 3 شهور، فرحت تاني قبل الشهرين ما يخلصوا علشان اردها، وعايز اعرف بقى ازاي الطريقه الصحيحه ان انا ارد بيها مراتي دلوقتي، انا ما وثقتش الطلاق ولا حاجه، عشان يبقى يعني الرد
بقى لها قد ايه الان؟
هي انا مطلقها بالظبط يوم 3/2،
يعني بقى لها قد ايه؟
يعني ما كملتش شهرين الا كام يوم.
حاضر.
وعايز اعرف اردها ازاي بالظبط، وعايز اعرف انا كده يعتبر ارددتها ولا لا، لان انا رحت باخواتي وقلت ان انا جاي في نيتي ان انا اردها، وهي كانت قاعده، ودلوقتي احنا متفقين على اسبوع نصلي استخاره انا وهي ان احنا نكمل ولا لا.
تمام،
بس عايز اعرف ازاي اردها. حاضر. لان في حد بصراحه قال لي ان في حاجه اسمها فديه رد اليمين وطعم 60 مسكين وحاجه زي كده.
سأجيبك ان شاء الله. عبد الله من الجزائر، مرحبا.
الو.
السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه الشيخ، لي سؤال.
تفضل.
لي صديق يعتقد انني اخطات في حقه، وهذه مدة 6 أشهر لم نكلم بعضنا البعض. أحاول دائما الاتصال به ولكن يرفض ذلك. أرجو أن تنصحنا وتعطينا.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر يا أخي الكريم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت الكريمة التي سألت عن حدود الله ونريد معرفتها حتى لا نقع فيها. الأخت الكريمة، لو أردنا أن نتكلم عن حدود الله فهي كثيرة، ولكن أوجز وأجمل القول فيها بإيجاز شديد. الحدود الله تبارك وتعالى جعلها ووضعها حتى نمتنع عن الوقوع في الحرام، فالعبد إذا وقع فيها فهناك عقوبات صارمة شديدة لها. على سبيل المثال لا الحصر، جريمة الزنا والعياذ بالله، وشرب الخمر والقذف وما شابه ذلك، هذه حدود الشارع قد وضع لها حدودا، وضع لها عقوبات حتى لا تتكرر بين الناس، وللأسف هي غير مطبقة في كثير من بلدان المسلمين. وذلك النبي علمنا في حديث ما معناه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو روي عنه صلوات ربي وقيل أنه قال صلى الله عليه وسلم، لحد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 عاما. كذلك يلحق بها بعض المعاصي التي يظلم الإنسان، فكل إنسان بإيجاز شديد ظلم نفسه بتعريضها لغضب الله، عصى ربه فظلم نفسه بتعريضها لغضبة الله جل وعلا. كذلك الإنسان أو المرأة أو البنت أو الأخت في البيت التي لا تلتزم الزي، ليس معنى أنني في البيت أن أتخفف عن الثوب تماما أمام الأبناء وأمام البنات وأمام الأقارب والأحباب، هذه حدود ينبغي ألا نتخطاها أو نتعداها إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله أن يبصرنا وإياك وجميع المسلمين بأمور ديننا، اللهم أمين رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت عن أنها من سنة أو سنتين يعني وجدت شنطة خطأ، أو دخلت هذه الشنطة مع شنطها وهي لا تدري ولا تعرف مكانها ولا تعرف من صاحبها، فهي تقول نحن عجزنا عن الوصول إلى أهلها، بصدعت البعض، ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة، كان المفروض أولا أن نرجع إلى المحطة التي من فيها نزلنا، ثم نترك عنواننا أو رقم هاتفنا مع مدير المحطة أو الناس الموجودة في هذا المكان. من يأتي أن عندنا حقيبة شنطة، من يأتينا بمواصفتها أعطيناها له إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كنا قد فعلنا ذلك ولم يأتينا أحد، بعد عام تكون من حقنا وما فيها، ولكن الأحوط والأرجح، وهذه يعني الأفضل يا أختي الكريمة الذي يطمئن قلبي إليه، إذا أعجبك منها شيء وعجزنا عن الوصول إلى أهلها، إننا نأخذ ثم نقدر قيمته عند أهل العرف الذين يعرفون قيمة هذا الشيء، ثم ندفع ثمنه في مسجد إن شاء الله. الخلاصة، ما عليك إلا أن تقدري ثمن هذه الشنطة، إذا كنت قد وزعت منها أشياء في سبيل الله على الفقراء المساكين، انظر إلى الباقي منها وقوميه وقدريه، ثم أخرجيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك بإذن الله جل وعلا. الأخ الحبيب الذي سأل، هل إن كل صوفية مبتدعة؟ وكيف أعامل أقاربي اللي سلكوا هذا المسلك وبعض العلماء القدامى والمحدثين؟ أقول للسائل الكريم، الصوفية بإيجاز شديد للإنصاف لها وعليها، لها وعليها، ونضع ميزان بسيط جدا، كل ما وافق كتاب الله وسنة نبيه على العين وعلى الرأس، وكل ما لم يوافق كتاب الله وسنة رسوله لا قيمة له ولا وزن. ولا ننسى في ذلك شيخ الطريقة إمامهم الجنيد رحمة الله عليه، وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، كلام طيب ما شاء الله. فإذا كان هذا الحال كما ذكرت، ننظر إلى أقوالهم أو إلى أفعالهم، لا تخالف كتاب الله ولا سنة النبي، لا حرج ولا بأس، كلام طيب جميل، ما في مشاكل، يرقق القلب، نعمل به. أما إذا تعارض واصطدم بكتاب الله وسنة النبي، على سبيل المثال للحصر كالموالد والطواف بالأضرحة، هذا كلام لا يوجد له أصل. وننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بعض يقول لك أيوة بكره الأولياء، يا إخواني أرجو من يسمعنا لله أن يحكم العقل، ويعني قبل أن يتهم الناس، من يجرؤ على أن يعادي وليا من أولياء الله؟ يعني بالله عليكم، نحن نحب الحسين، نعم، بل حب آل البيت واجب وفرض على كل مسلم. قال الشافعي رحمة الله عليه، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، من لم يصلي عليكم فلا صلاة لهم. هذا لا خلاف عليه، لكن فرق بين أن نحب آل البيت أو أن نعصي ربنا بهم، فرق كبير سبحان الله. فيعني دي كارثة، فيعني احنا محتاجين يا أخوانا، يعني محتاجين نفكر ومحتاجين نسمع بدون تعصب. يعني سبحان الله، قد أحفظ أبياتا من الشعر، وهذه الأبيات يعني جميلة ورائعة وطيبة، ليس فيها أدنى معارضة، لكن على النقيض منها في كلام يعني لا يصح أن نقوله. فنحن لا نعادي أهل البيت إطلاقا، بل هم على العين وعلى الرأس، لكن ننظر ونزن كل شيء بميزان الشر. الله سبحانه وتعالى علمنا هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أذن لهؤلاء الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا من قبورهم لقالوا لنا هذا الكلام، سبحان الله. إذن علينا أن نراجع، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه وعلى العين وعلى الرأس، وما تعارض مع العقيدة وما تعارض مع القرآن وما تعارض مع السنة لا أصل له ولا وزن. أقول لك أصلك أنت بتحكم بالظاهر وفي بواطن أنت ما تعرفهاش. نبينا علمنا لنا الظاهر، والله يتولى سرائر العباد. المنافقون في عصر النبي لما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله عندما رجع من غزوة تبوك، والنبي يعلم أنهم كذبة، والنبي يعلم أنهم منافقون، وجاءوا يكذبون على رسول الله، قبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. بدليل عندما جاء سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا، الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو من أكابر الصحابة ومن أفاضل ومن عظماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ماذا قال؟ سيدنا كعب بإجازة الصيد قال، يعني وأنا في طريقي إلى النبي زورت في نفسي، يعني ألفت في نفسي كلاما أذكره للنبي حتى أخرج من سخط النبي وغضب النبي. فقلت يا نفس ويحك تكذبين على رسول الله، أصدقن الله ورسوله. فلما دخلت على رسول الله نظر إلي وتبسم تبسم المغضب. النبي بص له ابتسم ابتسامة الغضبان، تبسم تبسم المغضب وقال يا كعب بن مالك أما كان لك ظهر؟ قلت بلى والله يا رسول الله، ما دعوتني يوما للخروج في سبيله وكان عندي مثل ما عندي هذا اليوم، كنت أملك الكثير، لا عذر لي يا رسول الله. ماذا قال له النبي؟ نظر إلى الجلوس وإليه قال أما هذا فقد صدق. لم يقل هذا إلا لهذا للثلاثة دول فقط، ما قبلهم ما قال. يبقى إذن ما جيش بقى بعض يقول لك لا أصل يعني في أحوال، لا تقول لي بقى أحوال ولا كبال ولا أنفاق، الله أصلح عنه وحالك. أحوال إيه؟ الله يرضى عنه عنه. يعني يقول لك لا أصل أنتوا بسطوا، يعني رجل يجلس مع امرأة، النبي علمنا ألا نجلس مع امرأة ولا نختلي بها، ولو كان يحفظ القرآن، ولو كانت مريم ابنة عمران. يقول لك لا أصل أنتوا ناس سيئين النية. لا والله هذا لا يجوز يا أخي الحبيب. إذا كل ما وافق كتاب الله قبلناه، كل ما وافق سنة النبي قبلناه، ما خالف هذين الأصلين لا قيمة له، يرد على فاعله وعلى قائله إن شاء الله. لا واسقين ديت ما نسأل الله العفو والعافية، يعني دي كارثة يعني. طيب أخونا الحبيب بيسأل، تمام، يعني الموضوع ده هيحتاج إلى عدة حلقات، إنما أنا أجبت أخي الحبيب. لو إحنا فعلا صادقين يا أخوانا في حب الإمام الحسين رضوان الله عليه أو في حب آل البيت، لما لا نتخلق بأخلاقه بالراحة؟ هو ده خير احتفال بآل البيت، إنني أتخلق وأنتهج منهج، لأن منهجه منهج جدهم صلى الله عليه وسلم النبي. لكن العجيب اللي بيحتفل بالحسين مطلع عين أبوه ووكل الناس ونصبه حرابي وأفاق وكذاب، ويعني بيفعل حاجات كتير جدا. طيب انت بتعمل ايه بقى؟ بالراحة. يبقى اذا احلى احتفال واحلى يعني حب لآل البيت ان احنا نتبع منهجهم، منهج جدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اخونا الحبيب يقول يجوز للامام ان يصلي جمعتين؟ لا يجوز للانسان ان يصلي فرضين في يوم واحد مكرورين، يعني اصلي الظهر وارجع اصلي تاني، الا اذا كان نفلا. يعني ايه؟ انا دخلت كنت اصلي في مكان ثم انطلقت لأصلي إماما مرة ثانية، ثم انطلقت إلى كما ذكر الأخ الكريم إلى قرية أخرى أو بلدة أخرى فوجدتهم ما زالوا يصلون، سأدخل أصلي معهم نافلة لي، صدقة لي، أجر لي. هذا ما علمنا النبي إياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي يصلي، هذا في العموم، كان النبي يصلي فلما انتهى من صلاة إذا برجلين اعتزلا الصلاة، فقال النبي شهدتما معنا، حضرتما معنا كلام النبي؟ قال بلى. قال ما منعكما أن تصليا؟ قال والله يا رسول صلينا في مسجد قومنا. فقال وإذا صليتما، ما معنى كلام النبي، في مسجد وأتيتما فصليا نافلة لكما، لكن لا أصلي إماما ولا أصلي بنية هذا فرض وذاك فرض، فهذا لا يجوز. الله يرضى عنه. أنا رفع اليدين عند الدعاء في الجمعة غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض إخواننا السائل الذي سأل يقول بعض المسلمين مستضعف في بعض الدول، هل يجوز الخروج لنصرتهم ويعد هذا جهادا؟ نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. يا أخي الحبيب، صار الحال بالمسلمين في كثير في بعض الدول إلى الاستضعاف، بل لا أبالغ إذا قلت حتى في بلاد المسلمين، نسأل الله العفو والمعافاة. فلذلك أقول للأخ الحبيب علينا أن ننصر ديننا أولا في قلوبنا، علينا أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا تقم لنا على أرض الله جل وعلا، علينا أن نتقوى أو نقوي ديننا في البلاد الإسلامية أولا. لماذا استضعف المسلمون في هذه الأماكن؟ لأن المسلمين في بلاد الإسلام لم يطبقوا كتاب الله ولم يقوموا بسنة رسول الله، ولو أنهم حكموا كتاب الله جل وعلا وحكموا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه في هذه الحالة أيها الأحبة الكرام أعداء ديننا في أي مكان يعملون ألف حساب للمسلم في أي مكان. رحم الله هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، عندما نتأمل يا أخي الكريم سبحان الله، عمر بن عبد وغيره حتى ممن أتوا بعدهم، عندما تستغيث امرأة يا الله، امرأة تستغيث امرأة بهذا وذاك، ماذا يحدث؟ ماذا تكون النتيجة يا إخواني الكرام؟ وهي في بلاد غير بلاد المسلمين لم ينتهك عرضها، في بلاد المسلمين بينتهك أعراض النساء والبنات، لم ينتهك عرضها، ولكن يعني وقعت في قبضة أسر الروم. يا الله، تستغيث، يوم يرسل إليها رسالة، رسالة إلى حاكم له إيه؟ سبحان الله، إلى كلب الروم. انظروا إلى عزة المسلم، لما؟ لأنه في بلده يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الجميع، ولا فرق بين هذا. وعندما نقول يطبق كتاب الله وسنة النبي، لا بفهم البشر، لا بفهم هذا وذاك الذي ربما لم يفقه كتاب الله ولا سنة النبي أبدا. ولذلك الشيبش يذكر أن أحذر من الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى السلفية في هذا الوقت بالذات العصيب، هذا الإعلام الذي يقوم بقوة الدفع. طب كنا بنقول قبل ذلك كان أسيادهم يدفعونهم إلى هذا، طب والآن قوة الدفع الذاتي هي نفس العقول. نسأل الله العفو والمعافاة. يعني سبحان الله، يعني لو أن حادثة فردية حدثت في أي مكان، هل بالضرورة نحكم على كل المكان بالفساد والطغيان والضلال وعدم الفهم والخراب؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ فعلينا يعني أن ننتبه لمثل هذا الأمر. عندما يعني رأيت بالأمس إحدى الحلقات، هي يعني أتوا برجل أقسم بالله لا يفقه عن السلفية شيء، ثم قال إنها عدة جماعات. السلفية يا إخواني، لا السلفية لا تتمثل في مجموعات أو جماعات، هي منهج النبي ببساطة شديدة، ومنهج النبي بفهم سلف الأمة الصحابة الكرام الفقهاء العظام، ليس بفهم أنا أو فلان أو علان. فلنتق الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يكفوا عن هذا. جرائد صورة ما شاء الله، طيب ما بيبرزوش للكلام الذي يقال عن المسلمين. أنا ليس في وقت، لأن الحلقة حلقة فتاوى، أن أبرز هذا الكلام، لكن ينبغي أن نتق الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعفو عن الجميع اللهم من. فأقول لإخواننا الكرام أو أخي الحبيب السائل، مطلوب أن احنا نقيم الإسلام في بلادنا الأول. إزاي نقيم؟ أنا وأنت في سلوكياتنا وفي تصرفاتنا، فيعلم غيرنا أن الدين للمسلم إنما هو خط أحمر. لكن عندما يرى أن المسلم يتكاسل عن تنفيذ طاعة الله وعن الصلاة وعن الصيام، وسلوكياته مع الناس سلوكيات مع بعضهم البعض سيئة، فهذا يغري السفهاء بنا ويجعلهم يتطاولون علينا. إذن ما استضعف المسلمون إلا بنا في بلاد غير الإسلام. وهذه دعوة من هذا المنبر الحر لكل مسلم في بلاد المسلمين، اعمل على أن تنتهج كتاب الله وأن تحقق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أيها المسلم الحبيب، أنت سفير على الإسلام، أنت سفير على الإسلام، إما أن تحسن أو تسيء، فإن أسأت فحسابك عند الملك، وإن أحسنت فلك الأجر وأجر من تبعك إن شاء الله تبارك وتعالى. أصلح الله حال أخي الحبيب. السائلة التي قال السلفي قال تزوجت لمدة شهر وحدثت مشكلة، فقلت لها أنت طالق، وراحت بتبوها، وذهبت لإحضارها فرفض. ثم يقول قبل الشهرين خدت المأذون ورحت أردها، وهي إلى الآن لم تكتمل شهرين كيفية الرد، وحكيت فدية اليمين والكلام ده. أيها السائل، هذه محسوبة طلقة. يعني يا راجل يا طيب، ده أنت لسه بقالك شهر، يعني كما نقول اسمك لسه مكتوب بالرصاص، يعني لم تتجاوز سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. وشيء طبيعي يا إخواني وأخي الحبيب، في بداية الزواج يعني ما زالت الطباع متنافرة والعقول متفاوتة وكذلك الأفهام. فالمفروض في مقدمة، يعني ده لسه بنقول بعد شهر العسل، ده لا حصل عسل ولا بصل، نسأل الله والعافية. فالمفروض يا أخي الحبيب، وهذا كلامي ليس للأخ الكريم السائل بارك الله فيه وأصلح الله حاله، بل لكل من يسمعنا، سبحان الله، المفروض في بداية الزواج السنة الأولى والثانية والثالثة يبقى عندنا نوع من الصبر حتى تتعود عليه وحتى يتعود عليها، حتى يستطيع أن يفهمها وحتى تستطيع أن تفهمه. أحيانا نجد أن الاثنين ماشيين سبحان الله الهدف واحد، لكن السكة مختلفة والطريق مختلف والتعبير مختلف، تكون الخلافات والصدمات قدر الله وما شاء فعل. أنت يا أخي الكريم قلت لا أنت طالق، هذه محسوبة طلق، هذه محسوبة طلق. ثم افتاك المأذون قال لك ان قبل شهرين، لان عدتها شهرين. انا مش عارف المأذون افتاك شهرين على اي اساس؟ هنا ننظر الى حيضتها وطهرها، وليس كلامي ولا كلام المأذون. ربنا قال في القرآن ماذا؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، يعني من لحظة ما طلقتها يجيها الحيض وبعدين يجي الطهر بعديه، ادي واحد. وبعدين يجي الحيض مرة تانية ويجي الطهر، ادي اتنين. وبعدين يجي الحيض ينتهي يجي الطهر، هي دي العدة بتاعتها. تكون بقى شهرين، 60 يوم، 45 يوم، 3 شهور، هذا امر يختلف من امرأة لاخرى للتانية للثالثة للرابعة. سبحان الله. ايوة نعم يختلف. قد تكون امرأة عدتها 45 يوم، كانت حائض، طلقت، او كان في اخر يوم في الطهر بتاعها وراح مطلقة خلاص. سبحان الله. يعني اذا الامر ليس بهذا الشكل الذي قاله. اقول اذا اسألها اذا كان في نية للرجوع، نسأل من بعد حضرتك ما طلقتها كم مرة اتاها الحيض والطهر. اذا تم الحيض والطهر، اذا اتى مرة اثنين، ما هو حيض يعني هيجي بعد ايه طهر، فاتى الحيض بطهره ثم اتى الحيض الثاني بطهره ولم يأتي الثالث، يجوز لك ان تراجعها بدون مأذون ما دام هذا هو الاول، لانه مستحيل يبقى غير كده وانت لسه في اول شهر. تقول لا راجعتك الى عصمتي، او تعاشرها، لان الرجوع بالقول او الفعل. بالقول راجعت زوجتي الى عصمتي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما بقي من طلاق بيننا. بالفعل ان تنام معها اعزكم الله، تعاشرها معاشرة الازواج. اما اذا كان العدة انتهت، كيف نعرف العدة انتهت؟ هي امينة، هي امينة، ونسألها، نسألها كم مرة بعد الطلاق، بعد ما قلت لك انت طالق، كم مرة اتى الحيض، اتى الحيض مرة ثم الطهر، ادي واحد، ثم اتى الحيض والطهر، ادي اثنين، ثم اتى الحيض والطهر، اذا العدة انتهت لابد ان تعقد عليها، تكتب عليها من جديد، مأذون يكتب. وضحت الصورة يا اخي الحبيب؟ اما اذا كانت حيضتين فقط لغير ولم تأتي الثالثة، راجعها بالقول او الفعل، وكمل معاك بعد تلقينا لهذا الاتصال. ام محمود من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت والله عايز أسأل عن الزوج اللي كثير سبب الدين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فأنا ما أعرفش وضعي أنا معاه إيه.
طيب لما بيسب الدين ما بيتوبش.
وضع الزوجة.
يا سيدتي الكريمة. نعم. يعني بعد ما بيسب الدين ما لا يتوب، لا يستغفر، ما بيصليش.
سمح حضرتك معلش.
هل تسمعينني جيدا؟
ايوه.
اقول وضعه يعني هل عندما يقع في هذه المصيبه وهذه الكبيره يا الا يتوب؟ يعني ما بتوبش بعديها؟
لا 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 خالص، ده هو على طول يعني على طول على طول.
حسبنا الله ونعم.
يعني بيبقى واقف على المصليه وبينوي للصلاه ويتضير يسبب الدين ويكمل الصلاه.
لا حول ولا قوه الا بالله. ساجيبك ان شاء الله. ام حسن من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيفك يا شيخ؟
والله الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤال بلكي تجاوبني عليه.
تفضل.
عندي سؤال بلكي تقول لي، يعني أنا رحت للدكتور، دكتور أخصائي، وكنت مريضة يعني عندي مرض بالمعدة، فهو فحصني وكشف علي يعني هل هو حلال أم حرام، وأنا ملتزمة والحمد لله يعني، وكنت ما أروح غير بس الدكتورة أخصائية، لكن اضطريت ورحت للدكتور، فهل هو حلال أم حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك.
بس عندي يعني سؤال ثاني.
تفضل.
زوجي دائما يعني يغلط علي ويحكي يعني حتى يسيبني ويسيب
أهلي. يبدو ان الاتصال انقطع على اختنا الكريمه، تعيد تعاود الاتصال مره ثانيه. نريمان من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك فضلت الشيخ؟
الله يرضى عنك.
بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
هو في اختلاف بين مامتي وزوجي، على مامتي عايزة توديني عند دكتور وزوجي رافض وعايز يوديني عند دكتورة، وفي بقى مشاكل بينهم، فأنا عايزة أعرف بس يعني أسمع كلام مين.
أنا سأجيبك إن شاء الله.
في شيرة، فعايزة أعرف بس.
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
سفيان من المغرب، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
مرحبا يا
بارك الحبيب. الله فيك. إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل.
أخ صديق لي اسمه عبد القادر الزغلي، يحبك في الله كثيرا ولا يفوت لك حلقة من حلقات، يبلغك السلام.
الله الله سلمك الله وإياه من كل سوء ومكروه.
إلا أنه لم يتزوج بعد وسنه 37 سنة بحجة أن الفتيات المنطقة غير صالحات، فهل يعذر بهذا شيخنا الحبيب؟
سأجيبك أخي الكريم، بارك الله.
طيب ولي سؤال آخر شيخنا الحبيب.
تفضل.
عن أكل الحلزون. الحلزون هنا يعني حلزون البر يوجد هنا في المغرب بكثرة.
ماذا يقصد بالحلزون؟
حلزون يعني يشبه حلزون البحر، هو صغير الحجم ولكن هو في البر، يعيش في البر، يوجد هنا في المغرب، أعلم أنه لا يوجد هناك.
هل هو
طريقة موته
هل هو طريقة سيدي هل هو يشبه الضب؟ صفه لي
اسمه كيف؟
هل هو يشبه الضب؟
لا اسمه الحل.
نعم هو عندكم اسمه الحلزون يعني. نعم. هل مثل الأرنب يعني وصفه شكله؟
لا 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 لا, لا هو صغير جدا، هو من الحشرات ربما، هو لا نستطيع ذبحه.
نوع من أنواع الحشرات،
من الحشرات.
تمام.
هو يوضع في الماء الساخن أو البارد ثم يوضع على النار، هذه هي طريقة موته، ويؤكل بعدها يعني لا يذبح.
أجيبك إن شاء الله.
وكذلك شيخنا الحبيب لو سمحت.
تفضل.
عن القنفذ.
تفضل.
هنا بعض الناس يأكلون القنفذ، هل هو حلال؟
القنفذ نعم.
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 وبيع مواد تجميل، وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا رب. محمد من كفر الشيخ، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا حلفت حضرتك بالطلاق على بنتي ما هتروح المدرسة.
ماذا قلت؟
على الطلاق من تراح المدرسة لخلاف بينه وبينها، يعني هي عندها 16 سنة.
نعم.
فمش عارف ايه ده مين ده يعني.
سأجيبك إن شاء الله.
ماشي، شكرا ريا.
الله يرضى عنك، عزكم الله. قول لي يا عم الشيخ الله يرضى عنك، هنا المخرج انت قلت لي نوع اسمه ايه؟ يعني ايه؟ طيب الله يجزيك خير، عشان بنستوضح من اخونا المخرج لانه هاتف في اذني السؤال اللي هو ساله اخونا من المغرب، لانه عندما قال نوع الحلزون فانا ظننت وقال لي حشرات، لان الحشرات لا يجوز اكلها، فاخونا قال لي هنا اللي هي ام الخلول، حاجه تشبه في القوقعه اللي بنطلعها وهكذا يعني. طيب نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأرجع إلى الأخ الكريم الذي قال لزوجتي أنت طالق، أظن أنني أضحت أو أوضحت لك جيدا قبل أن نتلقى بعضها، وهو يسأل كيفية الرد، ذكرناها لك، إذا كانت العدة قد انتهت بالطريقة التي ذكرناها تكتب عليها تعقد عليها من جديد عدد مأزون، أما إذا كانت العدة لم تنتهي بعد في هذه الحالة حضرتك تقول لها راجعتك بالكلام أو بالفعل المعاشرة الجنسية. ليس هناك للطلاق يا إخواني فدية، الطلاق إما محسوب أو غير محسوب. طلاق أولا ليس يمين، ومن قصد القسم بالطلاق فقد أشرك بالله. الطلاق علاج إذا استحالت العشرة بين الطرفين نلجأ إليه. تمام. متى نستعمل الفدية وما ذلك من المال وما أو صيام؟ إذا كان طلاقا معلقا ولم يقصد الطلاق إنما قصد اليمين، لذلك نقول الكفارة فيه وليست الكفارة لأجل الطلاق يا حبيبي، بارك الله فيك. الأخ الذي يسأل يقول صديقي يعني يعتقد أني أخطأت في حقه ويرفض الكلام معي، انصحنا. يعني ربما وصله كلام، واجب عليك أن ترسل إلي من تثق في أمانته أن يبلغه أن هذا ما هو، لماذا هو يقاطعني، فأنا ما قلت يعني وسيط بينك وبينه، ولو أنه يسمع إلي فلا وساطة، أجلس معه، اسمع مني يا أخي يا حبيب لماذا تقاطعني، أخبرني إن كنت أنا أخطأت فأخبرني حتى أعرف خطأي، فإذا كان هناك من خطأ اعتذرت وقبلت رأسه، وإذا أنا سمعت كلاما منه وربما أنا لم أقول أقول له واجهني بهذا الكلام أصلح الله حالي وحاله، فإذا أصر على ذلك هو الذي يتحمل وزر القطيعة أمام الله، أمام الله. وكلما التقيت في أي مكان سألقي عليه السلام، بارك الله فيك يا أخي الحبيب، وأسأل الله أن يرقق قلبه، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت السائلة التي قالت زوج كثير سب الدين، يعني أنا سألتها ما بتبشي إذا قالت يكون على المصلية ويدور يسب الدين وكم إزاي؟ من سب الدين فقد ارتد، وإذا كان الرجل يسب دين الله تبارك وتعالى يفرق فورا بينه وبين زوجته، يعني لا تمكنه من نفسها حتى يغتسل وحتى يعلن التوبة ويرجع إلى الله ويعود إليها بالعقد القديم مرة ثانية. فأقول للأخت الكريمة إذا كان هذا الرجل يسب دين الله جل وعلا ولا يصلي، أقول مرة ثانية يسب الدين، وأرجو أن تفهميني بوضوح، يسب الدين ولا يصلي بعدها ولا يتوب ولا يرجع إلى الله، فلا يجوز لك أن تعيشي معه في أي مكان. لكن هذا خطأ، أيوة خطأ، لكن سب الدين والعياذ بالله ثم تاب، ثم تاب خلاص ابقي معهم ولكن عاد إلي مرة ثانية، وكلما عاد رجع وتاب إلى الله، فتحملي لأجل الأولاد أصلح الله حالنا وحالك وحسابه عند الله. أما إذا كان مستمر السب ولا يتوب ولا يرجع إلى الله فلا يصلح أن تعيشي معه، لأنه لا يجمع بين مسلمة وغير مسلم في مكان واحد. نسأل الله أن يهديه، اللهم أمين. أذهب الأخت الكريمة التي سألت وقالت يعني ذهبت إلى طبيب رجل لآلام في المعدة أخصائي، وهي تسأل حلال أم حرام. أيتها السائلة الكريمة، الأصل لا تذهب المرأة إلى الطبيب إلا إذا عدم هذا التخصص في النساء. الأصل إذا عدم هذا التخصص، يعني لا يوجد امرأة متخصصة في هذا العلم في الحي الذي أنا فيه في المكان الذي أنا فيه، فيجوز الذهاب للرجل حينئذ. لكن إذا وجدت وجد نفس التخصص مع امرأة ففي هذه الحالة يحرم الذهاب إليه. هذا ما يطمئن القلب إليه. وذلك أنا أهيب بأخواتنا الفضليات، تقول لي أنا حامل بتابع مع طبيب. لا ما تتابعيش معايا أختي، لأنه مفيش ضرورة هنا. وما أكثر طبيبات النساء. العجيب بقى أن أولادنا في كلية الطب يعني يتخصصنا في أمراض النساء، والبنات يتخصصوا في أمراض الرجال. هذا لا يجوز شرعا، نسأل العفو والعافية. فلنتق الله جل وعلا. يبقى إذن الخلاصة، إذا وجد الطبيبة المسلمة في التخصص لا يجوز الذهاب إلى الطبيب. إذا لم توجد في هذه الحالة لا حرج ولا بأس، لأن ضرورة قدر القدر، أو كان مثلا في حادثة. نسأل الله أن يحفظ الجميع. وعلما نستدعي طبيبة من البيت اللي حيكون المريض أو عفو المريضة ماتت أو حالة وضع مفاجئة ولا يوجد إلا الطبيب في المستشفى، هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها أيها الأحباب. طيب أرجو ما تدخلش علينا أسئلة تانية، الله يبارك فيك. الأخت الكريمة تقول اختلاف بين أمي وزوجي. أمي تريد أن أذهب إلى دكتور، وزوجي يريد أن أذهب إلى دكتور. أسمع كلام مين؟ اسمعي كلام زوجك، اسمعي كلام زوجك، وأرجو لو أن الأمة تسمعني لله تبارك وتعالى. كفي عن التدخل في حياتهما، كفي عن التدخل في حياتهما، واتركيها تعيش مع زوجها. الأصل والشرع أن تسمع المرأة لزوجها، وزوجها مقدم على أمها ومقدم على أبيها وعلى الدنيا بأسرها. فكيف إذا كان الطلب أنه يتمسك بأمر شرعي؟ فلا أدري لماذا نتعب أنفسنا ونشقي أبناءنا وبناتنا. أنصح الأخت الكريمة بارك الله فيها أنها تسمع كلام زوجها وتعتذر لأمها بهدوء. الأخ الذي قال إن أحد إخوانه عبد القادر من المغرب لم يتزوج بعد بحجة أن البنات أو الفتيات غير صالحات في المنطقة، هل هذا لا يا أخي الكريم، لن يعدم الخير في أمة النبي، لن يعدم. ليس بالضرورة إذا كان غالبية غير صالحات أنه كل النساء في المنطقة كذا، لا لا لا، لا تعمم الأحكام، فإن تعميم الأحكام خطأ. ولذلك أنصح أن تتريث وأن تذهب إلى أسر معروفة بدينها بتدينها بخلقها بورعها بقربها من الله تبارك وتعالى، ولتتزوج، لأنه لا رهبانية في الإسلام. والذي سأل نفس السائل عن أنواع الحلزوني، هناك عندهم اللي عندنا بيسمى ما يشبه أم الخلول، فهل يجوز أكله؟ إذا كان كما أنا فهمت السؤال مثل ما أخي وضح لي المخرج أخونا كريم، لا حرج ولا بأس. أما إذا كان نوع من الحشرات كما يحدث في الصين وغيرها، يأخذونه من الجحور ليس في قوقعة ولا ما شابه ذلك، ثم يوضعونه على النار ويقومون، هذا يحرم أكله إذا كان من الحشرات. بارك الله فيك. طيب يسأل نفس السائل، هل القنفذ أكله حلال أم حرام؟ نعم أكله حلال وليس حرام. الأخ الحبيب الذي سأل قال قلت لابنتي علي الطلاق لا تذهب إلى المدرسة. يا أخي الكريم أرجوك لله، يعني إذا أردت أن تطاع فأمر المستطاع. إذا كانت مشكلة بينك وبين البنت أو في مشكلة في تصرفها تجلس في البيت ما تروح، لكن ما ذنب الأم المسكينة؟ فلتراجع نفسك لله. على كل حال هذا معناه يلزمني الطلاق يا بنيتي إذا ما ذهبت إلى المدرسة. فأنت تسأل عن نيتك، إن قصدت الطلاق حسب الطلقة، فإن كانت الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة لا رجوع له. طب إذا لم تقصد الطلاق وأردت التهديد وحمل البنت على عدم الذهاب، في هذه الحالة تصوم تطعم تكفر كفارة مسكين، يصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل: والدي كتب لأخي نصف تركته وأنا أخواتي البنات لا يكلمنا، ما فعله أبوكم محرم شرعا؟ النبي علمنا أيها الأحباب اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فإذا عصينا الولد عصينا البنت، ولا نمنع هذا على حساب ذاك، لا ينفعنا الولد ولا البنت، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تعرفش مين الأمس لحديك ولا الأنفع الولد ولا البنت. فبالتالي اللي بيصنعه بعض الأباء والأمهات ويغرسون به الأحقاد بين الأبناء وبالبنات لا يجوز شرعا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. انصحوه، وعلى أخيكم أن يرد هذا، ولو أصر الأخ على أن ينفذ ما كتبه الأب يشارك أباه في الظلم وفي المعصية، وسيسأل عن ذلك أمام الله، لأنه أعانه على تخطي حدود الله تبارك وتعالى. زوجي يريد أن يفتح محل بلاء ستيشن، سامحوني أنا بسميه كده، هو ما بيسموه بلاي ستيشن، أنا أسميه البلاء ستيشن. نسأل الله أن يكفينا شر البلاء. حلال أم حرام؟ حرام. هتقول يا شيخ بنسلي وقتنا، يا أخي الأولاد يجلسون ويلعبون والصلاة تقام ولا أحد يذهب إلى الصلاة، يعني عايزين نعلم أولادنا حاجة بقى نافعة لله سبحانه وتعالى. فلنتقي الله تبارك وتعالى. ماذا أفعل من أجل إصلاح بناتي؟ تعبت معهم جدا، وأنا أبوهم يعني أنا وأبوهم ملتزمين، ندعيلهم بالهداية. احنا في زمن عجيب اليوم، على الملتزمين من أباء وأمهات أنهم يبذلوا أقصى ما في وسعهم من أجل إصلاح البنات لله سبحانه. اصبري ونعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وندعو لهم في السجود وفي كل وقت فيه الدعاء مستجاب، والله تعالى يتقبل إن شاء الله. أصلح الله أحوالهن وأحوال كل بناتنا ونسائنا وأبنائنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، وإلى الملتقى في حلقتنا الخميس القادم إن كان في عمرنا بقية قبل ساعة من الآن، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي، داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.